بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الآيات العامة التي يستند إليها لإثبات شرعية الشعائر الحسينية، وقد انتهينا من الحديث عن ثالثة الآيات، وقد أشرنا إلى تقريب الفاضل المعاصر دام موفقا دلالتها على المطلوب، ثم ذكرنا الإشكالات التي أوردها على الآية القرآنية. كان لنا تعقيب على كلام الفاضل المعاصر في جوابه على كلام السيد البوجنردي قدس الله تربته الطاهرة، وعقبنا عليه، ويبدو أن تعقيبنا في غير محله، كما ألفتني لذلك الولد العزيز صاحب الفضيلة السيد يوسف دام موفقا. نحن قد ذكرنا بأن كلامه يمكن أن يدفع بأن مقتضى العطف في الآية القرآنية يستدعي المغايرة، بأن هذا من صغريات عطف العام الخاص على العام، نظير قوله سبحانه وتعالى: ولا تلههم تجارة ولا بيع، فإن البيع أحد مصاديق التجارة وقد عطف عليها. هو أيضا قد أشار إلى هذا المعنى، فذكر صفحة 161 بأن شعائر الله عنوان عام، والشهر والهدي والقلائد من مصاديق، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وإنما خصص بالذكر لبيان الأهمية أو لمعالجة عادة الجاهلية، إذ كانوا يحلون القتال في الأشهر الحرم إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولذا ذمهم الباري. على أي يكفينا ما قدمنا ذكره جوابا عن إشكالاته الثلاثة أو أدلته الثلاثة التي ذكرها في المقام من أجل تقريب دلالة الآية القرآنية، وليس مهما جوابه عن كلام العلامة البوجناردي قدس سره، وإن كان استكمال المطلب يستدعي ذلك، لكن حذرا من الإطالة أكتفي فقط بالاستدراك الذي ذكرت وأمضي للأمام. يقع الكلام الآن في التالي: لو بنينا على تمامية دلالة الآيات السابقة أمكن الاستناد إليها لإثبات مشروعية الشعائر الحسينية التي كانت معروفة في وقت صدور النص، والتي يمكن التعبير عنها بالشعائر المنصوصة، إلا أن الاستناد إليها لإثبات مشروعية الشعائر المستحدثة والتي لم تكن معروفة وقت صدور النص ولم يرد فيها نص شرعي، يتوقف على إمكانية الاستناد لإطلاقات الأدلة أو عموماتها في المسائل المستحدثة، إذ لا ريب في صدق عنوان المسائل المستحدثة على الشعائر المستجدة والتي لم تكن معروفة في عصر الصدور. ومن المعلوم أنه يعتبر في النص الديني والذي يراد الاستناد إليه في إثبات شرعية ما يستحدث من المسائل أن يكون ومنذ البداية عاما شاملا مستوعبا لتمام الموضوع مهما كانت أشكاله. طبعا تعبيري بالعام والإطلاق أريد غالبا نفس المفرد، ولا أريد به المعنى الاصطلاحي، كلامي عن الإطلاقات، كلامي عن الإطلاقات. طبعا مهما كانت أشكاله، مهما كانت صوره، من دون فرق بين الأشكال التي تكون موجودة حال صدور النص أو الأشكال التي تستحدث مستقبلا، وذلك لصدق عنوان الموضوع على الجميع من دون فرق بينها. مثال ذلك قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فإن الموضوع هو العقد، ولا يختلف الحال بين العقد الذي كان في عصر صدور النص وبين العقد الذي يوجد في قادم الأيام، وذلك لأن الحكم منصب على العقد، وهذا يوجب أن كل ما يكون مصداقا للعقد يكون موردا للحكم في الآية القرآنية. إذن دي نقطة مهمة، وهي أنه يعتبر في النص الديني الذي يراد الاستناد إليه في إثبات شرعية مستحدثات المسائل أن يكون منذ البداية قابلا للاندراج تحته، أن يكون مفيدا للأطلاق أو مفيدا للعموم حتى يترتب عليه الأثار. نعم، يمكن التعويل على بعض النصوص الدينية ولو لم تكن عامة منذ البداية بمعونة بعض الوسائل لإثبات ذات الحكم الذي انطوت عليه لموضوعات أخرى غير الموضوع الذي تضمنت، بحيث لا يكون للموضوع الذي ورد فيها خصوصية توجب انحصار الحكم عليه دون بقية الموضوعات الأخرى. مثل شنو الوسائل؟ وسيلة الأولى التعويل على نكتة التعليل، والتي يكون النص مشتملا عليها ليكون مقتضاها البناء على عدم اختصاص ما تضمنه النص بخصوص الموضوع الذي قد تضمنه، بل يتعدى إلى البقية الذين تكون العلة منطبقة عليهم. مثلا قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ذكر السيد الإمام قدس الله تربته الطاهرة أن المستفاد من الآية الشريفة أن العلة تدور مدار الحق والباطل، كل ما كان حقا كان تجارة عن تراض، كل ما كان باطلا لم يكن كذلك. مقتضى ما ذكر رحمه الله توسعة موضوع الحكم في الآية المباركة حتى يشمل كل ما ينطبق عليه أنه أكل للمال بالحق، فتدخل فيه الكثير من المعاملات المستحدثة كالتأمين والسرقة فلية وما شابه، لأنها من الحق وليست من الباطل. فإذا هنا التعويل على التعليل في ترتيب الأثار. يمكن أن نذكر مثالا آخر بعيدا عن ترتيب الأثر العملي من حيث الفتوى، قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هنا إذا قلنا بأن قوله تعالى بما فضل وبما أنفقوا هي العلة لثبوت القوامة للرجل على المرأة، وقررنا بأن التفضيل عبارة عن وجود القدرة العقلية الإدراكية للرجل، فلو أننا وجدنا امرأة ذات قابلية وقدرة إدراكية في مستوى الرجل وكانت هي المتصدية للإنفاق على الأسرة، سوف يلتزم حينئذ بأن لها القوامة كما أن للرجل القوامة أيضا، مع أنه الآن المفروض الآية القرآنية موضوعها قوامة الرجال على النساء، لكننا نحن قد أثبتنا لموضوع جديد وهو المرأة أو النساء القوامة. ليش؟ اعتمادا على العلة التي وجدت في المقام فصارت سببا للتوسعة وسببا لتعدية الحكم وترتيب الأثار. فإذا قد لا يكون الدليل مطلقا زين، إلا أننا من خلال العلة الموجودة فيه نتمكن إلى التسرية والتعدية حينئذ. إن شاء الله واضح كلام. نعم احنا خب الآن بنينا على أنها علة زين، وبالتالي مثالنا ينطبق وكونها علة. بعد إذا بنى سماحتكم على أنها حكمة صار النقاش في المثال، يعني احنا تمام موضوعنا هو المثال، أن المثال علة. سنتو تروا أنها حكمة، اشطبوا للمثال وخلكم مع المثال الأول. تروا أن المثال الأول أيضا حكمة، اشطبوا للمثال. احنا أصل الفكرة بأنه لو كان الدليل مشتملا على علة أمكن الاستناد إلى العلة لتوسعة مدلول الدليل ليكون الحكم الوارد في الدليل منطبقا على موضوعات لم يتضمنها الدليل تمسكا بالعلة. هذه أصل الفكرة. أسى المثال عليكم يا جناب الشيخ، والأمر سهل يسير. طيب الوسيلة الثانية يا سيد عمران، الاستفادة من قانون إلغاء الخصوصية. فمع أن النص يحكي عن شيء ما أو عن حالة خاصة، إلا أن العرف لا يرى خصوصية لتلك الحالة التي تضمنها النص ليسري الحكم الوارد فيه إلى موارد أخرى غير الموضوع الذي تضمنه النص. الوسيلة الثالثة، رفع اليد عن كل ما يحوط بالنص من قرائن حالية أو مقامية تحول دون البناء على العموم فيه، مثل قرينة الزمكان يا شيخ موسى، أو مثل قرينة التاريخانية للنص الديني، بحيث أن العرف يحكم بانطباق الحكم على الموضوعات المستحدثة والمستجدة حينئذ. الوسيلة الرابعة والأخيرة، أن يعمد منذ البداية إلى إنكار وجود موضوع جديد ومستحدث، وإنما الموجود خارجا صور أخرى من نفس الموضوع الذي وقع الحكم فيه في النص الديني. فمثلا عقد التأمين، انت تسميه يا شيخ عبد الله عقد تأمين، وإلا هو في حقيقته هبة مشروطة، ومع كونه هبة مشروطة رجع عقد التأمين إلى العقد الذي كان منصوصا. الوديعة البنكية، انت تسميها يا شيخ نصر وديعة بنكية، لكنها في الحقيقة قرض، فإذا ترجع إلى القرض. وهكذا مع البناء على ذلك لن يكون في البين ما يوجب الحاجة للبحث عن إطلاق أو عموم يشمل مستحدثات المسائل، لعدم وجود مستحدثات في الخارج أصلا، وإنما هي تغير العناوين، ليس إلا وإلا هي ذات العناوين السابقة. هذه إذن طريقة يمكننا من خلالهما أن نشرعنا، نبغى أصل الآن إلى محل الإشكال اللي راح يأتي، يمكننا من خلالهما أن نشرعنا المستحدثات من المسائل، والتي منها كما سأشير زين الشعائر الحسينية المستجدة. الإنصاف أن جملة من الوسائل التي ذكرت في النوع الثاني زين لو لم تكن كلها لا تصلح على نحو الموجبة الكلية، وإن كانت تصلح على نحو الموجبة الجزئية، لأن هناك بعض الموضوعات المستحدثة يصعب تطبيق شيء من الوسائل المذكورة عليها. مثلا احنا نريد يا شيخ عاطف نبغى نتكلم عن أحكام البيئة، فنبغى نصدر فتوى شرعية بحرمة تلويث البيئة، سواء يا شيخ موسى التلويث البصري أو التلويث السمعي، عدل لولا. فما نبغى نشوف بيوتات زين ذات ألوان فاقعة ومفجعة عدل لولا، أو ما نبغى نسمع أصوات مؤذية أبواق بكيفيات معينة. زين، هذا ما كان موجودا في عصر النص، عدل مو عدل؟ زين، يلا تفضلوا، ما أي وسيلة راح تعتمد عليها يا سيد يوسف؟ راح تلغي خصوصية، أو راح تتمسك بعلة، أو راح ترفع اليد عن القرائن الزمكانية والتاريخانية؟ انصافا يصعب الحال هذا أن نطبق شيئا من الوسائل المذكورة للبناء على شرعنة أحكام البيئة والإفتاء على طبقها. أو مثلا نريد أن نضع اليوم، افترضوا مثلا بعض المعاملات البنكية، زين، افترضوا مثلا قاعدة قانون التورق. قانون التورق الآن ما عندنا ما يوجب رفع اليد عن، غير انتم بتحيلوا بالوسيلة الرابعة أنهم عبارة عن عملية بيع وشراء، عدل لولا؟ قد يدعي شيخ عبد الله بأن البيع والشراء في قانون التورق بيع صوري وليس بيعا حقيقيا. البنك من الصباح إلى الظهر يجري على أقل التقادير 100 معاملة تورق مثلا، وكل اللي عنده جايب لأربعة أسياخ حديد، وكل ما جاء واحد قال لدي عملية التورق نبيعك هذا الحديد، تبغى يلا شيله، لو واحد يشيله تورط البنك. ما يعني أن عملية البيع والشراء صورية، فبالتالي كيف أنتم تحول القضية إلى قضية بيع وشراء فتقولون لا يوجد؟ وهكذا سيكون الأمر بهذه الكيفية. ولذا قلت إنصافا يصعب والحال هذا البناء على شرعنة المسائل المستحدثة من خلال الطريق الثاني، وإنما سوف يكون الأمر منحصرا في مقام الشرعنة في خصوص الطريق الأول، وهو أن يكون ذات الدليل منذ البداية ذا قابلية للإطلاق والسعة والشمولية ليستوعب ما يستجد من المسائل وما يستحدث. من أمثلة ذلك الشعائر الحسينية. تفضل يا سيد عمران، الآن أنت تريد أن تثبت لنا شرعية مستحدثات الشعائر الحسينية، التطيين، يلا أي دليل ستعمد إلى إلغاء خصوصيته لتثبت لنا زين شرعنة التطيين؟ خلقكم من طينة، ستلغي خصوصيته فتقول بأنه يدل على شرعية التطيين؟ زين، ما هو الدليل؟ لا يوجد عندنا. أو ما هو الدليل يا شيخ عاطف الذي اشتمل على علة حتى نرفع اليد نوسع الدائرة لينطبق؟ أو ما هي مثلا قضية إلغاء القرائن؟ إذن بعض العناوين صح، التطيين، التطبير مثلا، المشي على الجمر، الزحف على الباطن، الاحتفاء حال السير إلى الزيارة وما شابه ذلك، دي كلها زين مسائل مستحدثة، شعائر مستحدثة نريد أن نثبت شرعنتها. فلا يمكننا إنصافا إثبات شرعنتها من خلال الطريق الثاني، وهو الاعتماد على مجموعة من الوسائل التي قد ذكرت. نعم، لا ينكر أنه لو كان في البين عموم أو إطلاق أمكن الاستناد إليه لشرعنة المسائل المستحدثة والتي منها الشعائر المستحدثة والمستجدة. وقد عرفنا فيما تقدم أن هذا ما كان يروم الفاضل المعاصر دام موفقا وغيره إثباته. زين، احنا الآن لنسلم بأن في المقام إطلاقا أو بأن في المقام عموما يا شيخ زكي، إلا أننا نسأل هل يمكن الاستناد لهذا العموم أو هذا الإطلاق أو لا يمكن؟ في مقام الإجابة يا شيخ موسى ذكرت موانع ثلاثة تحول، يعني احنا الآن سلمنا يا سيد عمران أن قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رفعنا اليد عن جميع ما قدمنا ذكره من مناقشات وسلمنا تمامية دلالة الآية القرآنية على شنو؟ على مشروعية الشعائر الحسينية من دون فرق بين ما كان منها منصوصا وما كان منها مستجدا ومستحدثا. زين، هل يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق، أن نستند إلى هذا العموم؟ قالوا بأن في المقام موانع ثلاثة تحول دون الاستناد إلى العموم أو الإطلاق لشرعنة مستحدثات المسائل، والتي منها الشعائر الحسينية المستجدة والمستحدثة. وهذه الموانع الثلاثة تؤول لبا لإشكال واحد، مفاده عدم انعقاد ظهور للنص الديني ليشملها، لا أن للنص ظهورا إلا أنه ليس بحجة. عندنا يا شيخ نصر نحوان، مرة نشكك في أصل وجود ظهور وأخرى نسلم بوجود ظهور، إلا أننا نقرر بأن الظهور ليس بحجة فلا يرتب عليه الأثر. احنا الآن هني نريد أن نشير إلى أن الموانع الثلاثة المذكورة تعني الأمر الأول، تعني عدم انعقاد الظهور يا شيخ عبد الله، لا أن الظهور منعقد إلا أنه ليس بحجة. إذن الكلام في المقام، حيث أن هناك فرقا بين الأمرين وفقا للنحو الأول، والذي هو مورد الإشكال عدم انعقاد الظهور، سوف يكتفى بعدم كون النص في مقام البيان من جميع الجهات مثلا، وهذا يعني عدم توفر المقتضي الموجب للبناء على الشرعية. بخلافه لو بني على النحو الثاني فإنه سوف يكون المقتضي تاما، إلا أن البحث في المانع، وبالتالي من الضروري جدا البحث في مدى إمكانية صلاحية ما عد مانعا للمانعية وعدمه. كيف ما كان استشكل في منع ظهور النص الديني في الشمول للمستحدثات بأمور ثلاثة. الأول، من المعلوم أن الواضع حال وضعه لفظا من الألفاظ يكون ملتفتا لخصوص المصاديق المألوفة والمتعارفة في عصره وعنده، فلا يكون ملتفتا للمصاديق الجديدة التي لم تكن متعارفة حال وضعه اللفظ، بل لا يكون واضعا المفهوم لها لعدم إمكان تصورها، لأن الوضع تصور المعنى أو تصور للمعنى. أجيب مثال، يلا يا شيخ عاطف دقق في المثال. لفظ الأم مثلا وضع لمن يا سيد عمران؟ وضع لخصوص المرأة التي يكون منها الماء مع الحمل، فلا يكون شاملا للمرأة التي لا يكون منها الماء وإن حملت الجنين في أحشائها ووضعته بعد ذلك، لعدم تصور الرحم المستأجر، لعدم تصور الواضع لهذا النحو من المصداق. وعليه لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق الوارد في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم خالاتكم بنات الأخي بنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الآية زين، الآية تضمنت استثناء الأم من حرمات النظر، إلا أنه يصعب أن نطبق ذلك على الأم ذات الرحم المستأجر لعدم انطباق عنوان الأم الوارد في الآية على هذا المصداق من الأم، لأن الواضع كان ناظرا للمألوف والمتعارف. وما سمعنا في عصر الأئمة عليهم السلام يا شيخ موسى أن الأرحام كانت تستأجر لإجراء عملية التلقيح الصناعي. إذن ده النتيجة عدم الانطباق. نجيب مثال عرفي أكثر وضوح أسهل تناول. عندما يقول المولى لعبده أكرم العالم، فإنه يقصد من العالم خصوص المصادق المتعارفة دون المصادق المستجدة غير المتعارفة، فكل من انطبق عليه المفهوم المذكور من المصادق المتعارفة وجب إكرامه. أما العالم النووي مثلا زين، فهل هو من المصادق المتعارفة المألوفة؟ بلى صحيح. زين، بالتالي لما لم يكن مصداقا متعارفا إذن لن يحرز إرادة المولى إياه فلا يجب إكرامه. إذن دي كبرى كلية. طيب انجي الآن إلى الصغرى، احنا منشكل المانع من شكله يا شيخ نصر من قياس منطقي من الشكل الأول كبرى وصغرى. لما كانت المستحدثات من الشعائر الحسينية مصادق غير متعارفة، تطيين، تطبير، تجمير، زحف، لبس سواد من واحد محرم إلى تسعة ربيع مثلا، لن تكون مشمولة بالإطلاقات أو العمومات، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها في مقام إثبات الشرعنة. صار واضح كلامي؟ إذن ده الإشكال المذكور في المقام. هذا الإشكال أجيب عنه فقيل بالتالي: بأن الإشكال المذكور يتم، طبعا صحيح أنا سأطبق الباحث على الشعائر الحسينية وسأذكر أمثلة، بس مو معناته ذكري للأمثلة بأنني لا أعتقد، وإنما أذكر المثال بيانا للإشكال، أي نقطة أولى. التطبيق سيكون على الشعائر الحسينية، لكن يا سيد عمران ده البحث ينفع بقول مطلق، باب مستحدثات المسائل كله يمكن الاستفادة من هذه الموانع الثلاثة التي سأذكر. يعني يا شيخ عبد الله عندما تتمسك بقاعدة أوفوا بالعقود تجارة عن تراض وأضرار ذلك يجري ذات الكلام فيها على حد سواء، ولذلك البحث سيان للإنصاف في المسائل المستحدثة. أعود لما أنا فيه، أجيب عن هذا الإشكال بأن الواضع زين إنما وضع للمصادق المتعارفة والمألوفة، بالتالي بأن الإشكال المذكور إنما يتم لو كان المقصود من الإطلاق هو جمع القيود، لا أن المقصود من الإطلاق هو رفض القيود، فإنه لو بني على تفسير الإطلاق بالمعنى الثاني أشار له السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه ورتب عليه أثر وهو رفض القيود، فلن يكون المانع المذكور حينئذ صالحا لمنع التمسك بالإطلاق. خلنا نوضح أكثر. في علم الأصول ذكروا أن معنى الإطلاق هو رفض القيود، وذلك لدليلين، وليس جمع القيود، وذلك لدليلين: الدليل الأول الوجدان، والدليل الثاني البرهان. أما بيان الوجدان يا شيخ عاطف فيقال: الإنسان عندما يصدر حكما مطلقا هل يبقى منتظرا مدة من الزمن يستحضر فيها الحالات والقيود؟ يعني أنا عندما قلت يا شيخ عبد الله ادعنا أنا وشيخ موسى لتناول طعام الغداء في بيتكم اليوم. الآن أصدرت حكما مطلقا. لا أنا قبل لا أصدر الحكم وقفت شريطة أن لا يكون محمد ويانا، شريطة أن يكون الغداء الساعة الكذا، شريطة أن يكون على مائدة الغداء كذا، شريطة 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 شريطة. بعد أن أستحضر جميع القيود التي أريدها أخبرك ادعونا اليوم على طعام الغداء أو لا، أصدر الحكم مباشرة من دون الاستحضار لتلك القيود. وش اللي يحصل عند الناس؟ الثاني، فإن المتكلم يصدر حكمه مطلقا ولا يبقى مدة من الزمن يستحضر فيها جميع الحالات والقيود، بل يصدر حكمه مباشرة من دون الاستحضار، بل إن استحضار جميع الحالات والقيود أمر متعذر في حق المولى العرفي، إذ قد تكون تلك الحالات كثيرة جدا، ومع البناء على عدم ثبوت ذلك في حق المولى العرفي فإنه يكون أيضا عدم الاستحضار لجميع القيود والحالات ثابتا في حق المولى الشرعي، لعدم احتمال الفرق بينهما في حقيقة الإطلاق من هذه الناحية. إذن الوجدان قاض بهذا. الدليل الثاني، قيام البرهان على بطلان القول بتفسير الإطلاق بجمع القيود. تقريب البرهان، إن الإطلاق لو كان عبارة عن جمع القيود لزم من ذلك أن يكون الحكم المطلق متعددا لتعدد الموضوعات. موضوع الحكم أكرم العالم، زين، هو مطلق العالم سواء كان عالم دين أم عالم دنيا، عربيا كان أم أعجميا، فقيرا كان أم غنيا. ومن الواضح أن كل حكم لا يكون له إلا موضوع واحد، ما يعني أن الموضوع في مثالنا المذكور هو طبيعي العالم، وهذا بخلاف ما لو بني على أن الإطلاق عبارة عن جمع القيود فلن يكون الموضوع هو طبيعي العالم، بل سوف يكون كل مصداق من مصاديق العالم موضوعا مستقلا للحكم، وهو باطل لما عرفنا من أن الحكم ليس له إلا موضوع واحد. إن شاء الله وضح كلامنا يا شيخ نصر. فبالتالي لا يقال أكرم العالم الغني، أكرم العالم الفقير، أكرم عالم الدين، أكرم عالم الدنيا، أكرم العالم العربي، أكرم العالم الأعجمي، هذه كلها موضوعات، فبالتالي استلزمت تعدد الأحكام بتعدد الموضوعات، وده لا يقول به أحد. طيب، مع البناء على أن الإطلاق هو رفض القيود فلن يكون الجواب اللي ذكرناه في البداية، لن يكون هناك ما يمنع من شمول المفهوم لكل ما يستجد من مصاديق، لأن المفروض أن المتكلم حال وضعه اللفظ لم يكن قاصدا قيودا معينة ملحوظة حين وضعه إياه، مثل كونه متعارفا عند وضع اللفظ، مألوفا مستخدما بين المخاطبين باللفظ، فإن هذه قيود ليست مقصودة ولا دخيلة لمن؟ إلى الواضع، زين، وبالتالي ليست دخيلة في المصداق، فلم تكن مقصودة إلى الواضع، ما يعني إمكانية شموله للجديد من المصادر. تفضل يا شيخ عاطف، وش تعليقك على الجواب؟ زين، أحد عنده تعليق؟ الإشكال الثاني أو المانع الثاني، وهو قد تقرر في الأصول وجود فرق بين الإطلاق والعموم، فإن دلالة اللفظ على الإطلاق يا سيد يوسف فرع توفر مقدمات الحكمة، زين خب، وفقدان واحدة من مقدمات الحكمة موجب إلى عدم ثبوت الإطلاق لللفظ، وقد فقدت واحدة من مقدمات الحكمة في المقام في إطلاقات الأدلة لتشمل مستحدثات المسائل، وهي كون المتكلم في مقام البيان ليكون المفهوم شاملا لمستحدثات المسائل. شلون المتكلم ليس في مقام البيان؟ عندنا تقريبان يمكن ذكرهما في المقام. التقريب الأول، المتابع للنصوص الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام يقف على وجود ذوق خاص بالنسبة للأئمة صلوات الله عليهم حال حديثهم، يتمثل هذا الذوق في بيان المصاديق الاعتيادية والمألوفة للسامعين، ولم يكن معروفا عن الأئمة عليهم السلام العم إلى بيان ما لم يكن مألوفا ومعتادا من المصاديق. مع البناء على وجود ذوق خاص منهم يتمثل فيما ذكر، لن يكون هناك مجال للتمسك بالإطلاق لفقدان واحدة من مقدمات الحكمة التي يقوم الإطلاق عليها، وهي أن يكون المتكلم في مقام البيان، لأن مقتضى حصر الخطاب الصادر في المصداق المعروف والمعتاد ألا يكون المتكلم في مقام البيان الشامل لكافة المصادر. خلينا نجيب مثال يا شيخ عبد الله، تعالوا نفتش في الوسائل، نصل إلى التالي، أنه لم يصل إلينا شيء من الأخبار تتعرض إلى بيان مبدأ وقت صلاة الصبح في الدول التي لا تغيب الشمس فيها، بل تبقى موجودة في الأفق من الغروب إلى طلوع الشمس. احنا الآن أمام احتمالين يا شيخ موسى، إما أن هؤلاء غير مكلفين بالصلاة، عدل لو لا، أو أنهم مكلفون لكن الصلاة قد سقطت عنهم، عدل لو عدل، جميل، ما يصير، احنا نبغى ما يصير، غير مكلفين قطعا هم مكلفون، سقطت عنهم قطعا لم تسقط عنهم. إذن رجعنا إلى التالي، وين النصوص؟ هذا الوسائل. هذا يعني أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يبينوا إلا المصاديق المألوفة والمتعارفة. طبعا لا مجال لأن يدعي سيد عمران يجب الهجرة عليهم من تلك البلاد، فإنه لا دليل عندنا على وجوب الهجرة عليهم من تلك البلاد. عليه كيف يمكن أن نتمسك بالإطلاق مع أن الأئمة عليهم السلام لم يبينوا المصادق الجديدة؟ هم في مقام البيان لكنه لم يعمد إلى بيان تمام المصادق، عدم بيانه لتمام المصادق مانع من البناء على ثبوت الإطلاق الشامل إلى المصادق، هذا إطلاق يختص بذلك الزمان. طبعا بعبارة دقيقة يا شيخ موسى، هذه بعد مصطلحاتك الخاصة، ده الإشكال هو بعينه إشكال تاريخانية النص الديني، ده الإشكال هو بعينه دخالة الزمكان في النص الديني. أنا وياك دائما وأبدا يا أبو الكاظم لا تخاف، وبالتالي دي الأمور التي تأنس بها جارية، ده مقتضى تاريخانية النص الديني، وبالتالي ترتب الأثر بالي بفرق. طبعا هذا كله مبني على مختار المشهور زين، من أن الظهور مبني على وقت الصدور، أما بناء على مختالنا كما سنشير إليه في بحث الظهور إن شاء الله، من أن المناط في الظهور على وقت الوصول وليس على وقت الصدور سيكون الكلام مختلفا تماما. زين، هي نقطة مهمة. بل تفضل يا جناب.
لما يقول أنه لا بد أن يكون شيء معتاد عند الأئمة، شيء معتاد حتى يكون إطلاق، يقول لا هذا الكلام إلى الشخص العادي والإمام يعلم بما يكون سوف يكون.
هذا غير انتون اللي تدعوا ان قول علي بن ابي طالب سلوني عن طرق السماء انا اعلم بها من طرق الارض، ان علي عليه السلام يتكلم عن الطائرات ويتكلم عن المسيرات ويتكلم عن الا هو اسم المركبات الفضائيه. انتون اللي تدعوا، من وين جبتوا ذا الكلام؟ انتوا فسرتوا كلام علي بن ابي طالب، لا يوجد في كلام علي سلوني عن طرق السماوات انا اعلم بها من طرق الارض، لفظ مجمل. وايش يقصد بعلي بن ابي طالب؟ ما ندري.
ومتى كان اطلاق او ذي؟
والان يا مولانا الجليل، الان اليس القران الكريم هدى للناس؟ ويصرح شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، كيف يكون؟ لذلك جميل جدا، راجعوا اليوم الميزان، وده بحث جيد جدا يا شيخ عبد الله، إلى شهر محرم وحتى إلى شهر رمضان. مسألة زين اللي هو عالم الذر، عالم الذر، وإذ أخذ ربك زين في آية عالم الذر، كلام دقيق جدا يا شيخ موسى إلى السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه. طبعا السيد العلامة الطباطبائي ينكر ما يعرف عند علماء الحديث بعالم الذر ولا يقبله أبدا، لكنه يقدم بيانا آخر لتحديد المقصود من عالم الذر في الآية القرآنية. واحد من الإشكالات التي أورد على مختار السيد العلامة بأنه خلاف هدى للناس وبينات من الهدى، تجيب لنا معنى فلسفي عقلي دقيق عميق يحتاج إلى مقدمات ويحتاج ويحتاج ويحتاج، هذا مو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اكتفت وياي عينا يرد عليكم أن الإمام عليه السلام يتكلم عن أشياء غير معلومة أو غير معروفة، أي صير ما صار الإمام في مقام البيان، ما صار الإمام في مقام البيان، فلا ينسجم. إشكال وارد يعني، نقف. طبعا هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، نحيل الجواب عنه إلى البحث القادم، والحمد لله.
هم سألوه قسلوه.